الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهى المصنف قدس سره الشريف من بيان بعض الأمور المهمة، وصل إلى مفصل المهم، وهو الحكم الشرعي وتقسيمه، تعريفه وتقسيمه. لماذا نحتاج إلى هذا الوقوف، إلى الوقوف على هذه النقطة؟ من الطبيعي أننا ندرس العناصر المشتركة في عملية استنباط ماذا؟ في عملية استنباط الحكم الشرعي. يعني موضوع اللي تهدف العملية، عملية الاستنباط للوصول إليه، هو الحكم، الحكم عند الشرع. فمن الطبيعي جدا أن نقف عنده ونعرفه ونبين أقسامه، بل أكثر من ذلك نصل إلى، في الحلقات القادمة نصل إلى مراحل تشريع الحكم وكثير من التفاصيل المرتبطة به. الحكم الشرعي يعني من ناحية التعريف، يعرفه المصنف قدس سره الشريف بأنه التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. طبعا لو راجعنا معلوماتنا المنطقية لازم نعرف احنا بالحد التام او لا اقل الحد الناقص. احيانا نعرف بالرسم، فلابد ان على اقل التقادير، على اقل التقادير في التعريفات خاصة العلمية، لازم نوفر لنا جنس خاص على الاقل. فاذا الحكم هو التشريع، التشريع الصادر من الله تعالى. هذا خلي نحتاط بالتعبير، بمثابة الجنس تشريعات تصدر لتنظيم حياة الإنسان، فتشريع لتنظيم حياة الإنسان، الخاصة مالته تنظيم حياة الإنسان. بعد أن يذكر المصنف تعريفه الخاص بالحكم الشرعي، يبين الإشكالات الواردة على تعريف المشهور. هذا التعريف هو اللي تبنى المصنف قدس سره الشريف في قبال تعريف مذكور في كتب أصول الفقه خاصة عند المتقدمين. تعريف المشهور هكذا يقول: الحكم الشرعي هو الخطاب، الحكم هو الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. ما هي مبررات تبديل التعريف وتغيير التعريف عند المصنف؟ أكثر من مبرر، هي عبارة عن إشكالات تتجه على التعريف المشهور. الإشكال الأول ناتج من الفارق بين الخطاب والحكم. الحكم ليس خطابا، مدلول الخطاب. الحكم هو التشريع، الجعل، اعتبار. عندما أقول مثلا أنا في نفسي أقول اعتبرت فلان مثلا وكيلا لي أو وصيا أو قيما، هاي جعل لصفة. كذلك المشرع لما يعتبر الوجوب والاستحباب أو الحرمة أو الكراهة أو حتى الملكية وكذا، على تفصيل في الأحكام الوضعية بأنها نعم جعلية أو لا. المهم هذا اعتبار إنشاء وليس خطاب. جعل الأحكام هو اعتبار وجعل وتشريع وليس خطابا. الخطاب هي النصوص اللي تكشف عن الجعل والاعتبار. في كتاب البيع فقهاء، قسم من الفقهاء يقول البيع هو الاعتبار النفساني، الاعتبار نفساني من البائع والشارع. طيب وكلامهم هذا بعته وقبلته، هذا كاشف عن من؟ عن العقد والاعتبار. فإذا الحكم اللي هو نفس التشريع اللي هو نفس الجعل، هذا أمر ليس لفظيا، ما نقدر نقول نفساني لأننا نتحدث عن المشرع. نعم إذا صح بالتعبير القرآني، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فهذا التشريع والجعل والاعتبار ليس من جنس الألفاظ حتى نقول أن الحكم هو الخطابات. خطابات آية قرآنية، رواية، هاي خطابات، وهذه ليست هي الأحكام، بل هي كاشفة عن الأحكام. فتعريف الحكم الشرعي بأنه الخطاب هذا تعريف فيه خلل، فيه إشكال، فيه عدم فرق أو عدم تفريق بين الألفاظ ومدلولاتها ومعانيها. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني اللي يذكره المصنف، الذي يذكره المصنف في مفصل آخر من مفاصل تعريف المشهور، ذكر تعريفهم، تعريف المشهور أن الحكم هو الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، بأفعال يعني افعل لا تفعل، أقم الصلاة يعني افعل الصلاة، ولا تكذب يعني لا تفعل الكذب. فهو إما طلب الفعل أو الزجر عن الفعل، هذا حسب تعريف المشهور. السيد المصنف قدس سره الشريف يقول المسألة ليست كذلك، أوسع من هذا، لأنه توجد أحكام لا تتعلق بالأفعال وإنما تتعلق بمن؟ بذات المكلف، بذات المكلف، مثل الزوجية. تشريع الزوجية تشريع يقول هذا زوج هذه، فلان زوج فلانة أصبح زوج فلانة، وفلانة أصبحت زوجة فلان، وهذا يترتب عليه جملة أمور. واضح بعد هذا حكم أو تشريع تعلق بفعل المكلفين أم بذات المكلفين؟ بذواتهم. صنف آخر من الأحكام يتعلق لا بأفعال المكلفين ولا بذواتهم بصورة مباشرة، بل بأمور تتعلق بذواتهم متفرعة ومرتبطة عن ذواتهم، مثل حكم الملكية. المال ليس من ذات المكلف وإنما مرتبط بذاته وليس من فعله، واضح. المالية ملكية هذا الكتاب أو ذلك البيت أو إلى آخره، هذه ليست من أفعال المكلف ولا من ذاته وإنما أمر مرتبط به. فإذا وهذا إشكال، لأن التعريفات كما درسنا في المنطق لابد أن تكون شنو؟ جامعة مانعة. وتعريف المشهور من هذه الجهة صار أضيق، صار أخص، صار أقل، ليس جامعا، لأنه توجد أحكام لا تتعلق بمن؟ بأفعال المكلفين، مع أنها أحكام شرعية، بل هي تتعلق بذواتهم أو أمور ترتبط بذواتهم. هسه نضيف شيء، الأحكام الشرعية تتعلق بأفعال المكلفين وذواتهم أو أمور مرتبطة بذواتهم فقط، يعني فقط المكلفين بالمعنى الاصطلاحي، حتى غير المكلف. عندنا أحكام مرتبطة بالصبيان، عندنا أحكام مرتبطة بمن؟ بالمجانين، أي واحد غير مكلف. حتى أحيانا إنسان بالغ عاقل ولكنه غير مكلف في حكم معين ل
هذا
قلنا بأن الكفار مكلفين بالفروع، يعني يصير بها مجال يدخلون. لا لا موجه لهم، يجب عليه الصلاة على قول الله. نعم هو ما مكلف نهائي، ما مكلف الأحكام التكليفية ما مكلف، ولكنها ترتبط بالنسبة للأحكام الوضعية، ترتبط بالصبي يملك لا يملك، يملك طبيعي. وأحيانا حتى بعض الأحكام اللي هي موضوعها المال وليس الصبي، الولي يتابع تنفيذ الأمور، درسنا في الخمس وغيرها. إذن توجد عدة إشكالات على تعريف المشهور، لذلك المصنف ارتأى أن يختار تعريفا آخر، وهو ملتفت إلى هذا الذي أضفناه بأن المسألة ما مرتبطة بمن؟ بالمكلفين، فماذا؟ تنظيم حياة الإنسان أعم من المكلف وغيره. قال الحكم الشرعي وتقسيمه، عرفنا أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، ولأجل ذلك يجب أن نكون فكرة عامة منذ البدء عن الحكم الشرعي الذي يقوم علم الأصول بتحديد العناصر المشتركة في عملية استنباطه. تعريف الحكم الشرعي: الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى.
هنا التشريع الصادر من الله عز وجل، مو هنا بيها تخصيصا كم لأن التشريع يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى مساحة التشريع، فالتشريع صادر من المشرع.
على القول.
عام من الكون.
على القول بأن الأنبياء مشرعين، أو خصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع، إنما أنت مبلغ.
حتى بالصلاة يقول إنه صلاة السفر ترجع من السنة إلى الفريضة، والسنة ما واجبها النبي صلى الله عليه وسلم، والفريضة ما واجبها الله سبحانه وتعالى. فإذا نعتقد
خلافية، يعني المسألة خلافية، يعني هل هذا هو التشريع من الله عز وجل لعدة أفراد وترك الخيار للنبي صلى الله عليه وآله بأنه يبلغ بأي الأفراد مثلا في كرخصة أو من القبيل أو شيء، أو لا هو مثل ما تفضلته يعني كم رأي موجود بأنه الله عز وجل أعطى مساحة للمعصومين سلام الله عليهم، هم على الخلاف بأنه خصوص رسول الله صلى الله عليه وآله أم كل المعصومين، في أن يشرع بعض التفاصيل مثلا أو بحسب ما يرتعي مثلا، كيف يعني كلام التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، يعني يمكن أن يجاب. هذا ليس تخصيصا، هذا قيد ليس احترازيا. هو شوكة نقول هذا التشريع الصادر من الله تعالى، شوكة نقول هذا حتى يخرج تشريعات النبي صلى الله عليه وسلم، لما نقول هذا قيد احترازي، لا هو قيد بياني بقرينة لو أننا قلنا أنه يريد يخرج تشريعات النبي صلى الله عليه وآله على القول بأنه مشرع، معناته التشريعات اللي صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله ليست أحكام شرعية، أحد يلتزم بذلك؟ لأنه تخرج من التعريف. لأنه إذا قلنا أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى، هذا قيد احترازي من تشريعات المعصومين، فتشريعات المعصومين أحكام ليست أحكام، المفروض أحكام، فراح تخرج عن التعريف.
بس هي في طول طويلة، يعني هي طولية،
ما يخاف طولية بس تخرج من التعريف لا إذا قلنا هذا احتراز احتراز القيد غير إحنا جاي نفترض احترازي احترازي معناته شنو غير يخرج ما عدا فصل الأحكام التي شرعها المعصومون عليهم السلام خارج عن تعريف الحكم الشرعي بل هو قيد بياني يا تشريع التشريع الصادر من الله كلامنا في الأحكام الشرعية كلامنا في الأحكام
حتى نقدر نجيب عليه جواب آخر إنه نفس جعل الله سبحانه وتعالى لنا في المساحة هذا وهذا يعني يدخل ضمن القاعدة العامة
وهذا اللي عبرت عنه إنه أنا هي عندنا عدة أفراد وأنت المعصوم كيفك باه بلغ إحنا مشرعين هنذني بس أنت يعني هاي المساحة تختار الأفراد هالشكل فيصير تشريعات كلها بالنتيجة
ترجع
إلى الله عز وجل وإحنا سمارد ندخل في هذا التفاصيل يعني فكرة في البال من تدريسات الدورات السابقة أنه لا نقدر نصور تشريعات المعصوم على المسألة أنه في طول تشريعات الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى عالم من المعصوم بأنه لا يصدر منه ما يخالف الضوابط ضوابط التشريع عند الله تبارك وتعالى آليات الله عز وجل يشرع جزافا طبعا هذه نقطة مفصلية بين الإمامية والأشاعرة خصوصا هذا بحث الأشاعرة والمعتزلة والإمامية شنو الفروقات في التشريع فهمهم للتشريعات هذا بحث احنا عندنا الملاكات الأحكام تابعة لملاكاتها يعني الأحكام لما تصدر بمن بضوابط وآليات ليست جزافية الأشاعرة يقولون لا الله عز وجل ما نقدر نحدد الضوابط حتى لو يجي يقول الكذب واجب هم ما يخالف كذب واجب بلا مبرر بلا هذا ما يخالف خلاص الله سبحانه وتعالى وكيف عموما فنستطيع أن نقول أن الله عز وجل لما علم من المعصوم أنه لا يأمر أمرا ولا ينهى نهيا إلا وفق الضوابط اللي الله عز وجل يعتمدها لا يخالفها ولا يتخلف عنها فممكن نعطي مساحة جدا واسعة في من في مساحة التشريع في عالم التشريع كلام شوية في محله إذا أجل إذن هو التشريع الصادر من الله تعالى لماذا لتنظيم حياة الإنسان والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم وكاشفة عنه وليست هي الحكم الشرعي نفسه وعلى هذا الضوء يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعي بالصيغة المشهورة بين قدماء الأصولين إيش قد مؤدب السيد قدس الله روحه ما نسب الخطأ للمشهور نسب علما مجاز هو هذا يعني مجاز هو يريد يقول تعريف المشهور خطأ نسبه للصيغة يعني أدب عالي منه قدس سره الشريف وعلى هذا الضوء يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعي بالصيغة المشهورة بين قدماء الأصوليين إذ يعرفونه بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين فإن الخطاب كاشف عن الحكم والحكم هو مدلول الخطاب وليس هذا الإشكال الأول أضف إلى ذلك الإشكال الثاني أن الحكم الشرعي لا يتعلق بأفعال المكلفين دائما بل قد يتعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى ترتبط بذواتهم ترتبط بهم لأن الهدف من الحكم الشرعي تنظيم حياة الإنسان تنظيم حياة الإنسان وهذا يحتاج خطابات متنوعة وهذا الهدف كما يحصل بخطاب متعلق بأفعال المكلفين كخطاب صلي وصوم ولا تكذب ولا تشرب الخمر كذلك يحصل بخطاب متعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى تدخل في حياتهم من قبيل الأحكام والخطابات التي تنظم علاقة الزوجية وتعتبر المرأة زوجة للرجل في ظل شروط معينة، شروط مرتبطة بالرجل نفسه ويرحمكم الله، شروط مرتبطة بالزوجة نفسها وشروط مرتبطة بالعقد بينهما، أو يعني الخطابات والأحكام تنظم علاقة الزوجية أو تنظم علاقة الملكية وتعتبر الشخص مالكا للمال أيضا في ظل شروط معينة، كذلك في شروط في البائع، شروط في المشتري، شروط في العقد الحاصل بينهما أو غيره من العقود، من عقد الإجارة وغيره. فإن هذه الأحكام الزوجية والملكية ليست متعلقة بأفعال المكلفين، بل الزوجية حكم شرعي متعلق بذواتهم، والملكية حكم شرعي متعلق بالمال الذي وشنه يرتبط بذات الإنسان. فالأفضل إذن استبدال الصيغة المشهورة بما قلناه من أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، سواء كان متعلقا بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخرى داخلة في حياته. تقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي. التقسيم الأولي للحكم على قسمين، قسم من الأحكام يكون بطبيعته موجه للمكلف بصورة مباشرة، يعني يحدد له ماذا يفعل وماذا لا يفعل، هذا الفعل موجه لسلوك الإنسان بأنه هذه قائمة يجب عليك أن تفعلها وهذه قائمة يحرم عليك أن تفعلها، هذه قائمة ثالثة الأفضل لك أن تفعلها، قائمة رابعة الأفضل لك أن تتركها، وقائمة خامسة أنت مخير. لو لاحظنا هذه القوائم الخمسة اللي هي بعدين هم راح تجينا أقسام الحكم التكليف، ناظر علما إلى سلوك الإنسان وتوجه افعل هذه لا تفعل تلك، تتدخل في نوع الفعل الذي يجب على المكلف فعله والفعل الذي يجب أو يحرم على المكلف فعل ارتكابه، فهي تتصرف بشكل مباشر في مساحة الأفعال. هذا صنف. صنف آخر لا، أفعال ليست موجهة للسلوك، ما لها علاقة بالسلوك، إنما تريد أن تقول وفق الشروط كذا كذا يحصل الوضع المعين، يتحقق العنوان المعين، فهي بصدد شنو؟ بصدد بيان كيفية وشرائط حصول عنوان معين، وضع معين، فليست ناظرة علما إلى السلوك الإنساني وتتدخل في الحث عليه أو منعه، ما له علاقة بالسلوك، أحكام لا علاقة لها بالسلوك بشكل مباشر، ما لها علاقة بشكل مباشر. نعم نعم هي لها شنو؟ ارتباط غير مباشر بالسلوك. ما هذا الارتباط غير المباشر؟ ها، هذا الوضع، هذا العنوان الذي يتحقق نتيجة الشرائط المعينة يمثل موضوعا لجملة من الأحكام الشرعية، أحكام شرعية ترتبط به، بعد أن يتحقق تتحقق مجموعة من الأحكام الشرعية. هاي الأحكام الشرعية هي موجهة للسلوك من الصنف الأول. إذن عندنا الأحكام الشرعية تقسيمها على قسمين، قسم موجه للسلوك بشكل مباشر، وقسم شنو ليس موجها للسلوك بشكل مباشر. أساس القسمة شنو؟ التوجيه، توجيه السلوك الإنساني بشكل مباشر، موجود أو غير موجود. توجيه السلوك الإنساني بشكل مباشر موجود أو غير موجود؟ إذا موجود حكم تكليفي، إذا غير موجود حكم وضعي. نعم، هذا الحكم الوضعي لا ينفك عن الأحكام التكليفية. ما من حكم وضعي إلا هو شنو مرتبط به جملة من الأحكام التكليفية. لماذا؟ لأنه إحنا عدنا فت قضية في علم الأصول، نقول الأحكام التكليفية، فعلية الأحكام التكليفية تابعة لفعلية موضوعها، هاي على مستوى الفعلية. حتى على مستوى الإنشاء والجعل، الله عز وجل المشرع لما حدد جملة من الموضوعات جعل لها أحكامها. على مستوى الإنشاء هي منشأة منذ عصر الرسالة، ولكن قرن فعلية تلك الأحكام بفعلية موضوعاتها. فإذا هذا الترابط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية ترابط موجود لا ينفك، لا ينفك بالمعنى التشريعي، يعني وفق الشراط والقيود المعتبرة شرعا، ولا ليس بالمعنى الفلسفي العقل. إذن وصلنا إلى هذه النقطة، قسمنا الأحكام على قسمين، أحكام وضعية أحكام تكليفية. الحكم التكليفي هو الحكم الموجه للسلوك الإنساني بشكل مباشر، الحكم الوضعي ليس كذلك. تفضل.
الحكم يعني يدور مدار الموضوع.
الحكم يدور مدار الموضوع.
هذا الكلام الحكم يدور.
الحكم يدور مدار الموضوع. احنا عندنا مرتبتين ان شاء الله تعالى ناخذها في الحلقات القادمة، مرحلة ثبوتية ومرحلة إثباتية، كما ان للحكم مراحل اخرى اللي هي مرحلة الجعل والانشاء ومرحلة الفعلية. الان صلاة الظهر لليوم يوم الاثنين تشريعها موجود لو غير موجود؟ موجود. تشريع الانشاء صلاة الظهر وفق كذا شرائط يجب إقامتها، ولكن هي فعلية أم لا؟
لا،
بعد جملة من القيود ما متوفرة، أهم الوقت. في عالم التشريع، خلي شوية يعني نبين هاي النقطة. في عالم التشريع الحكم تابع، إنشاء الحكم تابع لتصور الموضوع، ما يحتاج الموضوع خارجا شنو متحقق، تصور كاف. هذا في عالم شنو التشريع. ولكن في رتبة الفعلية، فعلية الحكم تتوقف على ما؟ على فعلية الموضوع وتحقق الموضوع. فعلى كلا المرتبتين واضح الحكم تابع للموضوع لو الموضوع تابع للحكم. الحكم تابع للموضوع، يعني المولى عندما يقول صلي، يعني معناه أنه شنو يحرك اعتبارا، يحرك المكلف ليقوم كما يعبر بعض أساتذتنا، كأنما يدفعه للقيام النهوض ويتوضأ ويستقبل القبلة ويصلي. فهذا التصرف وحث ودفع نحو السلوك مباشر. بينما عندما يقول المشرع فلانة أصبحت زوجة لفلان، أين السلوك الذي تدخل فيه التشريع؟ مجرد فلانة كانت أجنبية عن فلان، تحقق عندنا عنوان جديد ووضع جديد اللي هو شنو؟
الزوجية.
هذه كانت أجنبية صارت زوجة. كل واحد مريد نجيب مثال. فكان وضع ما موجود، غير موجود أصلا، تحقق. فلا هو جاي يدفعنا نحو سلوك معين أو ولا يمنعنا عن سلوك معين، مجرد هذا فلانة كانت أجنبية صارت زوجة.
الرسول مرات يعني يحب الله على البيع والحد، ورسول الله مرات يعني يدعو إلى
هذا. الزواج واجب، وهذا يختلف، غير أنه صار الزواج موجود يختلف. الزواج واجب، هذا حث على الزواج، هذا السلوك، هذا حكم يوجه السلوك. بينما نقول تحقق الزواج، تحققت الملكية، هذا ما في حث ولا في أي ولا منع ولا حث. تحققت الزوجية، تحققت الملكية، تحققت الشرطية مثلا إلى آخره. أحسن الله. فإذا هو قسم من الأحكام موجه، قسم من الأحكام غير موجه.
حتى الصلاة إنه إذا مثلا بهذه الشروط
صحيح.
بينما تجب
عليك الصحة.
الصحة لو ذا صلت ليش كيف كذا
هذا حكم من وضع.
نقول صلاتك صار صحيحة، أما أصل جعل الصلاة هو حكم.
الصلاة واجبة حكم تكليف. فإذا أساس القسمة هو التوجيه للسلوك بشكل مباشر، وعدم التوجيه للسلوك بشكل مباشر. وعلى ضوء ما سبق يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين، أحدهما الحكم الشرعي المتعلق بأفعال المكلف، بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاجتماعية التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا، كحرمة شرب الخمر ووجوب الصلاة ووجوب الإنفاق على بعض الأقارب وإباحة إحياء الأرض ووجوب العدل على الحاكم. هاي الأحكام الأمثلة متنوعة، بعضها فردي بعضها اجتماعي بعضها. هاي أحكام تكليفية وراح يتكلم عنها المصنف. والآخر الحكم الشرعي الآخر، الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرا للإنسان في أفعاله وسلوكه، وهو كل شرع وهو كل حكم يشرع وضعا معينا. يعني سؤال، ما تعريف الحكم الوضعي؟ هذا وهو الحكم الذي يشرع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان، له تأثير بس في رتبة لاحقة غير مباشر، من قبيل الأحكام التي تنظم علاقات الزوجية، فإنها تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل والمرأة، وتؤثر بصورة غير مباشرة في السلوك وتوجهه. لأنه بعدين لما قلنا أن هذه المرأة صارت زوجة لفلان وهو زوج لها بمرتبة لاحقة وبطريقة غير مباشرة، راح أنه الشريعة تقول للمرأة يجب عليك كذا، وتقول للزوج يجب عليك كذا، لأن المرأة بعد أن تصبح زوجتان مثلا تلزم بسلوك معين تجاه زوجها، ويسمى هذا النوع من الأحكام بالأحكام الوضعية. والارتباط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق، إذ لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانبه حكم تكليفي. فالزوجية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه أحكام تكليفية، وهي وجوب إنفاق الزوج على زوجته، ووجوب التمكين على الزوجة طبعا بشرائط كل الحكم. والملكية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه أحكام تكليفية، مثل إيش؟ يحرم علينا إحنا غير المالكين التصرف، يحرم هذا حكم شرعي موجه للسلوك من قبيل حرمة تصرف غير المالك، يحرم علينا التصرف في أموال الشخص من دون إذنه، من قبيل حرمة تصرف غير المالك في المال إلا بإذنه، وهكذا بقية الأحكام التكليفية المرتبطة بالحكم التكليفي الحكم الوضعي. أقسام الحكم التكليفي إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله.
الله سلام.